بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم، ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الكلام حول الحديث المعل، يصلح أن نقول المعل والمعلل، فكلا ذلك جائز. والحديث المعلل يعني هو يعني فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعضهم، يعني كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، قال بعض حفاظهم: معرفتنا بهذا كهانة عند الجاهل. والعلة سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث، مع أن الظاهر السلامة منها، وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفن الجهابذة النقاد الذين يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومعوجه ومستقيمه. وأفضل كتاب ألف في ذلك كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ الإمام البخاري، وهكذا بعده جاء الحافظ أبو الحسن الدارقطني رحمه الله في كتابه الكبير العلل لأبي الحسن الدارقطني. البعض من طلبة العلم يريد مثالا على حديث معلل أو فيه علة، وسوف أسرد ما يسره الله عز وجل. نقول: وبالله التوفيق، من أمثلة العلل في السند أو في المتن ما يلي: الأول، حديث رواه قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. فظاهر الإسناد كما هو واضح الصحة، لأن رجاله ثقات، لكن العلة الموجودة في هذا الحديث هي عدم السماع. فقد رجح المحدثون على خلاف فيما بينهم أن الأعمش لم يسمع من أنس، هذا رأي أكثر المحدثين. فلذلك أعل الحديث بعدم سماع الأعمش من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال ابن المدينة رحمه الله: الأعمش لم يسمع من أنس بن مالك، وإنما رآه بمكة يصلي خلف المقام. والرؤية لا تعد من الرواية، لابد أن يكون قد سمع من أنس. العلة الثانية في الحديث هي أن عنعنة الأعمش، فحتى لو قلنا بثبوت سماع الأعمش من أنس أو عن أنس، فإنها تبقى لنا علة أخرى وهي العنعنة. وقد اشترط العلماء لقبول رواية المعنعن، ومنهم الأعمش، شروط: أولها اتفاق المحدثين على سماعه ممن هو فوقه، ثانيهما الملازمة لشيخه، وهو قول الذهبي، لأن الملازمة للشيخ قل ما تفوته الأحاديث، وإن فاتته سمعها من شيخه مرة ثانية مثلا. ثالثها إذا روى الإمام شعبة عن الأعمش فإنه قد قال: كفيتكم تدليس ثلاثة ومنهم الأعمش. هذه الشروط فيما لو روى الأعمش في غير صحيح البخاري فقط، لأن البخاري اشترط في صحة في الأحاديث التي يرويها السماع، فتحصل عنعنة الأعمش في البخاري على السماع. وهكذا العلماء يعني حملوها على السماع، والله أعلم. هذا المثال الأول. مثال آخر للأحاديث التي فيها العلة، حديث رواه يعلى بن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: البيعان بالخيار. قال: أعل هذا الحديث، أعلوه أن أصل أراوي هو عبد الله بن دينار، فالعلة في السند. وهنا قال عن الثوري عن عمرو بن دينار، والرواية الصحيحة هي عن عبد الله بن دينار، يعني أن غير يعلى من أصحاب الثوري روى هذا الحديث عن الثوري عن عبد الله، فوهم يعلى وأخطأ فرواه عن الثوري عن عمرو بن دينار. فهذه علة في السند لكنها لا تقدح في المتن، فالمتن صحيح على كل حال. ومن الأمثلة العلة في المتن حديث أنس في صحيح مسلم، وهذا الكلام للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهو أن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين، ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فنفى قراءة البسملة، وهذا الحديث فرد به مسلم عن البخاري، وهو يعني من طريق الوليد بن مسلم. وقد أعل هذا الحديث الإمام الشافعي والدارقطني، والدارقطني هو الجبل في هذا الباب، وأعله كذلك البيهقي وغيرهم، فأعلوا الرواية التي صرح فيها أنس بعدم قراءة البسملة، لأن الحديث الذي في الصحيحين عن أنس بن مالك قال كان يقول: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر، فكانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فزاد الراوي عن أنس اجتهادا منه: لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم. وكأنه فهم من الحديث الأول أنه لا يقرأ البسملة في بداية السورة، وهذا فهم الخاطئ. والصحيح في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يستسر بها، يعني يقرأها سرا، كما روت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهذا مثال من الأمثلة على العلة في المتن. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.